الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فلعله أن يكون هذا هو الدرس الأخير من كتاب لمعة الاعتقاد نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. قال رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. هذه من المسائل المهمة التي يطرقها أهل السنة والجماعة في مؤلفاتهم ومصنفاتهم، لا سيما المؤلفات العقدية، وهو التطرق إلى واجب المسلمين نحو أمرائهم وأئمتهم، وذلك أنهم يطاعون في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. وكما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب الطاعة في المعروف، فهي من طاعة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من طاعتي من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أمرائي فقد أطاعني. الحديث. ولأن السمع والطاعة يستتب به الأمر، ويستقيم به حال المؤمنين، وتقوى به شوكتهم إلى غير ذلك. والطاعة للأمراء أبرارا أو فجارا. أما من قال أنا لا أطيع إلا الأمير البر، هذا سيكون حاله حال الخوارج، لأن الأصل أن الأمراء إلا من رحم الله في العهد الراشد، وإلا الغالب في أمراء المسلمين تجد عندهم الزلل، تجد عندهم المخالفات، تجد عندهم غير ذلك بين مستقل ومستكثر، ومع ذلك يطاعون في طاعة الله. فقد أطاع الصحابة رضوان الله عليهم الحجاج بن يوسف عنده ما عنده من البلاء، صلوا خلفه وجاهدوا معه إلى غير ذلك. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتودونهم ويودونكم، وإن من شرارهم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. فقد يكون أميرا للمؤمنين وهو من شرار الناس، يلعن أصحابه وأصحابه يلعنونه، وهكذا. ما لم يأمروا بمعصية، طاعة في معصية مهما كان حاله، مهما كانت منزلته. والناس في أولياء الأمور ثلاثة أقسام على أغلب التقاسيم التي تقع في كثير من الأشياء. منهم من غلا في شأنهم حتى مشى فيما قالوه حلالا كان أو حراما، جاءت الديمقراطية قال ديمقراطية، انتخابات قال انتخابات، افعل فعل. ومنهم من نابذهم وخرج عليهم ولم يبالي بهم، هؤلاء هم الخوارج. ومنهم أهل السنة والجماعة الذين يطيعونهم في طاعة الله ويعصونهم في معصية الله عز وجل. فالأمر عائد إلى الله سبحانه وتعالى، فهو أحكم الحاكمين. فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. تضمنت هذه الفقرة الإشارة إلى طرق تولي الخلافة عند المسلمين. فطرق تولي الخلافة عند المسلمين: إما أن يجتمع أهل الحل والعقد فيختار ولي أمر منهم، وإما أن يقوم الخليفة السابق أو الأمير السابق بالعهد إلى أمير بعده، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في خلافة عمر، وكما والمثال الأول أن يجتمع أهل الحل والعقد كما اجتمع الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض في خلافة أبي في خلافة عثمان بن عفان، أو اختيار الناس جميعا له كما فعل الناس في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، مع خلاف بين أهل العلم هل كانت خلافته إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت نصا، والصحيح أنه ليس بنص جلي وإنما هو نص خفي أخذت منه بعض ما يستدل به على ذلك، مثل قول عمر أيكم يحب أن يصلي خلف أن يصلي خلفه أبو بكر وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه، وهكذا إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها يأتيني بكتاب يأتيني بأبيك وأخيك أكتب لهم كتابا فإني أخشى أن يقول قائل ويتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أو يستتب له الأمر، إنسان يقفز على خليفة قبله أو على إمام قبله فيقاتله حتى يستتب له الأمر وصارت الدولة دولته، فإذا استتب له الأمر وجبت طاعته وعدم الخروج عنه حتى لا يحصل الشر العريض في البلاد الإسلامية. والناس لا يصلحون إلا بخليفة وإمام يرعاهم، لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم فسادوا. يقول فمن ولي الخلافة اجتمع عليه الناس ورضوا به، يعني بالطرق الثلاثة التي ذكرناها، أو غلبهم بسيفه، يعني خرج على الحاكم وهو مخطئ في هذا الخروج وظالم وباغ، لكن إذا استتب له الأمر وصار خليفة يسمع له ويطاع، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، يعني لابد أن يستتب له الأمر، ما هو بمجرد ما يخرج في منطقة من المناطق يقول الناس سمعنا وأطعنا، لأنه لم يستتب له الأمر. لكن إذا غلب على البلاد سيطر عليها وصار له الشرط وصار له الأعوان وصار الأمر أمره والنهي نهيه، فعند ذلك يستتب الأمر بطاعته في طاعة الله عز وجل. والخروج على أولياء الأمور وشق عصا المسلمين من أمور الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على أمتي يضرب برها وفجرها فليس مني ولست منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن من أراد أن يشق الحديث حديث عرفة جاء بنفس المعنى الأول إلا أن فيه إذا بويع علي خليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فلا بد من ضبط هذا الباب. قال ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة. هذه مسألة مهمة يطرقها أهل السنة والجماعة، لأن الشر العريض الواقع على المسلمين بسبب أهل البدع هم الذين فرقوا جماعتهم وهم الذين أوقعوا بينهم العداوة والبغضاء بسبب تنافر العقائد تنافرت الأبدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أبي داود وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 73 فرقة. ما سبب هذا الافتراق؟ البدع، المخالفات لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء في بعض الروايات وكل ضلالة في النار، وكل من ألفاظ العموم، ما هناك محدثة فيها خير أبدا في ديننا، فإنه ما من خير إلا وقد جاءنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم وتركنا عليه، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة، فالأمر عائد إلى طاعة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عقيدة أهل السنة هجر أهل البدع، هجر أهل البدع ومباينة مجالسهم ومباينة دروسهم ومباينة كتبهم. فالمبتدع حقه أن يهجر زجرا له ولأمثاله، وهذه مسألة هجر أهل البدع عليها الإجماع كما نقله غير واحد من أهل العلم. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية لما خشي منهم ما خشي، لأنهم تأخروا مع من تأخر من المنافقين، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. ومن هذا الحديث أخذ العلماء وجوب هجر المبتدعة، فإن هؤلاء خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا قد تأثروا بأولئك النفر الذين كانوا يكذبون في كلامهم ويكذبون في وعودهم وهم المنافقون. وأيضا قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الله عز وجل: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فإذا كنا قد أمرنا بالصبر مع المؤمنين فقد أمرنا بالمباينة للمخالفين لدين رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه، والله إن أحدكم لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. من هذا الحديث أيضا احتج العلماء بهجر أهل البدع، لأن أهل البدع عندهم دجل بقدر ما عندهم من الباطل. قال: وترك الجدال ومباينتهم، المباينة لهم البعد عنهم بمعنى الهجر لهم. قال: وترك الجدال والخصومات في الدين معهم أو مع غيرهم، فإن الجدال سبب لضيق الصدور والخصومات كذلك، من جعل دينه عرض الخصومات أكثر التنقل. وإنما الإنسان إذا كان يجادل بالتي هي أحسن لبيان الحق عنده القدرة على البيان، وكذلك يكون المجادل مريدا للحق، فلا بأس بذلك. فالجدال منه ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مستحبا، ومنه ما يكون مكروها، ومنه ما يكون محرما. فإن كان الخصام بالباطل كخصام أهل البدع وهكذا جدال أهل البدع فهو حرام، وإن كان في أمور لا تعود على الإسلام بنفع فهو مكروه، وإن كان في أمر يعني مباح ومن الأمور كذلك التي تقام بها السنن فهو من المستحبات. فإن كان في أمر لا بد أن يقام به من أجل الواجبات فهو من الواجبات، كأن يكون الإنسان في بلد أو في منطقة إن لم يقم بهذه المجادلة ضاع الحق واندثر، وجب عليه البيان. وقد ذهب ابن عباس إلى الخوارج يناظرهم ويبين لهم الحق. وأما كثرة الخصومات، يأتيك واحد كل يوم خاصمني جادلني، فأهل البدع ما يجدي معهم الخصام، ربما يأتي اليوم وأنت وهو في مسألة، وبعد يوم يومين يأتيك في نفس المسألة تجادله في الحزبية حرام أو حلال، الانتخابات حرام أو حلال، الديمقراطية حرام أو حلال. المفروض أن يأخذ بدليل ويمشي، لكن ما هناك سمع وطاعة. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: ناظرني. قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: اذهب إلى شيخ مثلك فإني على بينة من أمري. وترك النظر في كتب المبتدعة، لأن النظر في كتبهم ربما يجر إلى البدعة. فالإنسان إذا استمع إلى الشبهات أو قرأ في كتب أصحاب الشبهات ربما تدخل عنده الشبهة ولا يستطيع ردها. وهل القراءة في كتبهم محرمة مطلقة أم مباحة مطلقة؟ الصحيح أنها لا تباح مطلقا ولا تحرم مطلقا. فمن كان من أهل العلم ويقرأ في كتبهم للرد عليها ولبيان باطلهم فهذا قد يتعين عليه. أما عوام المسلمين الذين يجهلون كثيرا من دينهم وربما انطلت عليهم الشبه فهنا لا يجوز لهم النظر ولا القراءة. قال: والإصغاء إلى كلامهم فيه أنه لا يحضر محاضراتهم ولا يستمع لدروسهم ولا يستمع لخطبهم إلا إذا لم يجد الإنسان مسجدا لأهل السنة والجماعة، فإن إجماع أهل السنة قائم على جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. قال: وكل محدثة في الدين بدعة. بدعة، البدعة هي الدين الذي لم يشرعه الله، أو هي طريقة في الدين أحدثت على غير مثال سابق وقد حرمها الله عز وجل، حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع أيضا قائم على ذلك. وأما من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فلا دليل له على هذا التقسيم، بل كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، نسأل الله السلامة. وأما ما جاء في حديث جرير رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة، الذي أخرجه مسلم، فليس فيه أنه ابتدع بدعة حسنة، وإنما فيه أنه أحيا سنة وأحيا شرع بدعوته إليه أو بالعمل به. قال: وكل متسمن بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وهذه مسألة مهمة، من تسمى بالإسلام أو بما يدل على الإسلام فهو من أهله، هو سماكم المسلمين، وهكذا أهل السنة لأخذهم بالسنة، أهل الحديث لأخذهم بالحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بذلك، وصفهم بأنهم الطائفة المنصورة الناجية، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، أو سموا بالسلفيين أو بأهل الأثر، فإن كل هذه الأسماء مأخوذة من أدلة من الكتاب والسنة ومن الطريق التي ساروا عليها. أما من تسمى بغير هذه الأسماء وكان على غير هذه الأسماء فهو مبتدع ضال كالرافضة، والرافضة كفار، كفر أكبر مخرج من الملة، لأمور منها زعمهم أن القرآن ناقص، أو كذلك الطعن في عدالة الصحابة، أو التكفير لأبي بكر وعمر ومن إليهم من الصحابة الكرام، أو كذلك اتهام عائشة بما برأها الله عز وجل منهم، إلى غير ذلك، مع ما هم فيه من الشرك وتعظيم القباب ودعائها والتوسل بها وغير ذلك ما هو معلوم من شأنهم. وكثير منهم أيضا يتعاطون السحر والشعوذة، فربما تجد في الرافضي عدة أسباب من الأسباب المكفرة، والله المستعان. والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذين يعطلون الله عز وجل من أسمائه وصفاته، فيقولون لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، ويزعمون أن الأسماء التي يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الأسماء التي أنزلها الله عز وجل في كتابه هي مجاز في حق الله وأسماء لمبتدعاته، ويقولون بفناء الجنة والنار، إلى غير ذلك من ضلالهم. ويزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان هو المعرفة. قال: والخوارج والقدرية. الخوارج هم الذين يكفرون المسلمين بمطلق المعاصي، فيكفرون من ارتكب كبيرة من الكبائر، قد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة، وذمهم بأبلغ الذم، ما ذم طائفة مثل ما ذم الخوارج. يكون في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد وإرم. والقدرية هم نفاة القدر الذين يزعمون أن الله لم يخلق الشر، وهؤلاء متوسطوهم، وإلا فغلاتهم يزعمون أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. فالذين ينكرون العلم كفار، وأما الذين ينفون الخلق فهم ضلال، لأنهم يستدلون بمثل الحديث: والشر ليس إليك، مع أنه لا دلالة لهم في الحديث، فالشر هنا يعني لا يرفع إلى الله أو لا يتقرب به إلى الله أو لا يضاف إلى الله، وليس معناه أن الله لم يخلقه، فالله خالق كل شيء. والمرجية الذين يزعمون أن من نطق بالإيمان فهو كامل الإيمان وإن فعل ما فعل، وإن كان إيمانه عليه، وإن كان فاسقا سارقا زانيا يقولون إيمانه على إيمان جبرائيل وميكائيل، وربما قالوا بغير ذلك من الأقوال الردية، حتى قال إبراهيم: لا أنا على الأمة من المرجئة أخوف من عدتهم من الخوارج، لأن الخوارج عندهم تشدد وتلطع في الدين، أما المرجئة عندهم تسييب للدين، فإن الناس إذا تبعوا المرجئة ظهر فيهم الفساد العريض والشر الكبير، نسأل الله السلامة. لا يفرقون بين المستقيم وبين الزاني والسكير، عندهم كلهم سواء على إيمان جبريل وميكائيل، نعوذ بالله من الضلال. والمعتزلة أصحاب واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وهم كالجهمية من حيث إنكار الصفات الباري سبحانه وتعالى، وهكذا القول بفناء الجنة والنار والزعم أن الجنة والنار غير موجودة الآن، وهكذا إنكار الصراط والحوض والميزان وغير ذلك مما دلت عليه الأدلة وسبق بيانه. والكرامية أصحاب محمد بن كرام عندهم ضلال من حيث الصفات، فلا يثبتون إلا 8 صفات، وكذلك في باب الإيمان عندهم ضلال عريض، فهم يعتقدون أن الإيمان هو النطق والاعتقاد شيء زائد، وهؤلاء يدخل عليهم أن المنافقين مؤمنين. والكلابية أتباع محمد بن عبد الله بن كلاب، وهم أصل دين الأشاعرة، الكلابية هم أصل الأشاعرة، فإن أبا الحسن الأشعري إنما أخذ الطريقة من محمد بن عبد الله بن كلاب، وهم ينفون الأسماء ينفون الصفات إلا 7 صفات: حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، بينما أهل السنة والجماعة يثبتون كل صفات الباري الثابتة في كتابه وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليها السلف. قال: ونظائرهم كالإباضية وكالأخوان المسلمين الآن كجماعة التبليغ وغير ذلك من أهل البدع والضلال. فأهل السنة إذا حكموا على فرقة وعلى بدعة بأنها ضلالة فإنهم يحكمون على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها، هذه أصول البدع، أصول البدع، حتى قال يوسف بن أصباط: أصول البدع 4: الجهمية والرافضة والمرجئة والقدرية وزد الخوارج. قال: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف 4 فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. الأولى ترك التمذهب لإمام من الأئمة، لا حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، لأن الواجب على الجميع اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولأن التمذهب بمذهب واحد قد يؤدي إلى ترك حق، فمن ترك حقا وهو يعلمه أنه حق وقدم عليه قول الإمام أو الشيخ فإن هذا على خطر عظيم، ربما يكفر والعياذ بالله. إذا كان يقدم قول شيخه وإمامه على قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على خطر عظيم. ثم إن المذهبية ليست من ديننا، فهذه المذاهب حادثة، لم يكن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة والتابعين لا حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي، وإنما كانوا على دين واحد وطريق سوي وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من جاء بعد ذلك من التمذهب فإن الأئمة لم يدعوا إلى مذهبية، وإنما كانوا يعظمون الدليل، ولذلك تجد قولين للشافعي في المسألة، القديم والحديث، دل على أنه ليس له طريق واحد مشى عليه، وإنما طريقه أنه يمشي خلف الدليل، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد لله عز وجل به وأخذ به. وأيضا يقول: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، الاختلاف ليس برحمة أبدا، فإن الله عز وجل ذمه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. فسمى الله الرحمة في ضد الاختلاف، الرحمة ضد الاختلاف. ولكن هذا الخلاف الذي هو خلاف أفهام أو خلاف تنوع، أما خلاف التنوع فلا بأس به أن يأخذ الإنسان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تارى بهذا وتارى بهذا، وأما خلاف الأفهام فصاحبه معذور، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، وأما خلاف التضاد فصاحبه مذموم وهو الذي يبدع. فخلافنا مع أهل البدع خلاف التضاد، فليس كل خلاف يعني يقال بأنه محمود وبأنه رحمة، وإنما الرحمة خلاف التنوع، تارة تأتي بصلاة ركعتين في الضحى، تارة تصلي أربع، تارة تصلي ثمان، وهكذا قيام الليل تارة بكذا وتارة بكذا، وهكذا الأدعية والأذكار، هذا من التنوع. قال والمختلفون محمودون في اختلافهم إذا كانوا يجتهدون ويريدون الحق، وإذا كان خلافهم على ما تقدم. أما خلاف التضاد فلا يذهب ولا كذلك يحمد بل يذم. وثابون باجتهادهم لحديث عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر. واختلافهم رحمة واسعة على ما تقدم إذا كان من الخلاف الممدوح، أما المذموم فلا. واتفاقهم حجة قاطعة، أي إجماعهم حجة، وهذا لم يخالف فيه أحد إلا الرافضة من إليهم. وما ينسب إلى الشيخ مقبل رحمه الله أنه لا يرى حجية الإجماع كلام باطل، فالشيخ مقبل يرى حجية الإجماع لكن يقول الإجماع المنضبط. قال: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. جاء بهذا الدعاء الطيب الذي يحتاجه المسلم، فإن المعصوم من عصمه الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والاعتصام بالله اعتصام بالكتاب والسنة، وبعد عن البدع والفتنة، نسأل الله السلامة. وكذلك دعا بأن الله يحييه على الإسلام والسنة، وهذه دعوة بالثبات على دين الله، وقد كان السلف رضي الله عليهم يدعون بذلك. وقبل ذلك قول الله عز وجل مخبرا عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، كما في حديث عائشة وأم سلمة: بمجموعهما يرتقي إلى الحسن. وهكذا: يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. وكان من دعاء عبد الله بن عمر: اللهم لا تنزع مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه. وكان من دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه: اللهم إني أسألك إيمانا دائما. وكان من دعاء عبد الله بن مسعود وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقره عليه: اللهم إني أعوذ بك أو أسألك إيمانا لا يرتد، أسألك إيمانا لا يرتد. فدعوة المسلمين جميعا أن يحييهم الله على الإسلام والسنة، لأن الأعمال بالخواتيم، فمن ارتد أو رجع الكهكرة كان على خطر عظيم، لا سيما من ارتد يكون كافرا، ومن انحرف عن جادة السلف يكون مبتدعا ضالا. قالوا: يجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة. وهذا هو سعادة الدارين، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو دين أهل السنة والجماعة، ويكون ناتج عن معرفة وعلم، فإن الإنسان لا يعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم. قال: يحشرنا في زمرته بعد الممات، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، يستغفر له ويشفع له ويشرب من حوضه، ويكون معه حين يجيز على الصراط وغير ذلك من الأمور. برحمته وفضله فيه التوسل بصفات الله عز وجل، مع أنه لا يجوز دعاء الصفة، ما تقول: يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفري لي، يا وجه الله افعل لي، لا يجوز. وإنما يدعى الله عز وجل: اللهم إني أسألك كذا، وأعوذ بك من كذا. وأما هذا فهو من التوسل بالصفة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك من كذا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالتوسل بالصفة جائز، ودعاء الصفة لا يجوز. قد يقول قائل: فما قولكم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برحمتك أستغيث؟ الذي عندي في هذه العبارة أنها شاذة، الذي عندي أنها شاذة، وعلى ثبوتها يكون كالمعنى الأول أنه يتوسل بها عند الله عز وجل ولا يدعو الصفة. قال: هذا آخر المعتقد. هذه إشارات، وليس كل المعتقد، فإن مسائل الاعتقاد كثيرة، لكن هو ذكر جملة طيبة تبين ما عليه أهل السنة والجماعة من تقديم الكتاب والسنة والعمل بهما. والحمد لله وحده، حمد الله كما في آخر التصنيف كما حمده في أوله، وذلك فضل عظيم. فإن الله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها، فكيف إذا كنت تحمده على العلم والعمل وغير ذلك؟ صلى الله على سيدنا محمد. الصلاة من الله عز وجل الثناء في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، وهكذا من الخلق الدعاء: أصلى عليهم إن صلاتك سكنا لهم. على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا في الدنيا والآخرة، أنا سيد الناس يوم القيامة. ومع ذلك إدراج كلمة سيد في الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد عن السلف رضي الله عليهم. والحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد انتهينا بهذا التعليق المختصر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، وعسى أن نشرع إن شاء الله في درس الواسطية. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وكنا نحب أن يكون الدرس أرفع للأخوة الذين هم قد سبقت لهم الدراسة، لكن معنا كثير من الأخوة بادئ في الطلب، ونحتاج أن نتدرج معهم، وكله خير والحمد لله رب العالمين. وإذا أحيانا الله عز وجل وأمد في العمر والعافية، لعلنا أن نأخذ المطولات والمختصرات. وبالله التوفيق.